بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد جابر علي مهجري بقرية الركوبة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال العلامة الألباني غفر الله تعالى لنا وله ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمستمعات في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم: القيام والقعود في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا الدرس القيم، بهذا الكتاب القيم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا تتمة للدرس الماضي القيام والقعود في صلاة الليل. وقبل أن نذكر هذا، عملنا ملخصا لهذه المسألة، لأنه قد سبق معنا الكلام في أحوال المأمومين مع الإمام إذا صلى قاعدا. أولا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه مأموما. هذه حالة من أحواله صلى الله عليه وسلم في جلوسه في صلاة الفرض، أما النفل فلا كلام فيه. ثانيا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إماما، وهذه الحالة الثانية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. أخرجه الشيخان. ومن طريق الزهري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، يعني أصيب في جنبه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الألباني رحمه الله: واعلم أن في هذه الأحاديث دلالة على أن الإمام إذا صلى جالسا لمرض به صلى من وراءه جالسين ولو كانوا قادرين على القيام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجبة بكتاب الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ثم قال: إنما جعل الإمام جنة، يعني سترة بينك وبين صحة الصلاة، إذا اتبعته صحت صلاتك، وإن خالفته خرجت عن الاجتنان أي الاتقاء. قال إنما جعل الإمام جنة. فجعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجبة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن صلى أي الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما مضى من ذنبه. خرجه الطيالسي وأحمد من طرق عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علكمة يقول، سمعت أبا هريرة يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول به. قال المؤلف وهذا سند على شرط مسلم. ثم نقل كلام الزيلعي رحمهم الله جميعا في كلام ابن حبان في ذلك، وقال في صحيحه وفي الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع، فكان إجماعا من الصحابة، والإجماع عندنا هو إجماع الصحابة. قال وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يرو عن غيره من التابعين خلاف بإسناد صحيح ولا واهن، وكان إجماعا من التابعين أيضا. هذه المسألة كإجماع من الصحابة والتابعين على أن الإمام إذا صلى جالسا صلوا وراءه جلوسا. القول الثاني عدم جواز إمامة الجالس، دليلهم لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن أحد بعدي جالسا. قال وأول من أبطل إمامة الجالس في الأمة المغيرة بن مقسم، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة، ثم عنه أصحابه، وأعلى حديث احتجوا به الحديث المذكور آنفا لا يؤمن أحد بعدي جالسا. قال رحمه الله هذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل عندنا وما لم يروى سيان، يعني وجوده كعدمه. فأصبح القول بأن المأموم إذا صلى وراء إمامه جالسا فإنه يصلي جالسا. وجمع الإمام أحمد بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين، إحداهما إذا اشتد أو إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعودا، في هذه الحالة يصلون جلوسا وراءه. ثانيهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي صلاته صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة، لأنه قد صلى في مرة من المرات وهو في المرض الذي مات فيه، صلى عن يسار أبي بكر جالسا وأبو بكر عن يمينه قائما، يأتم أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الصحابة بصلاة أبي بكر وكانوا قياما، فإقراره لهم على هذه الحالة هذا دليل على أنه فيما إذا اعتل الإمام الراتب ومرض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يصلي وراءه المأمومون قياما ولو صلى جالسا. وأما في هذه المسألة التي معنا وهي القيام والقعود في صلاة الليل، صلاة النافلة ليس فيها كلام، أيجوز للمتنفل أن يجلس وهو قادر على القيام، كما سبق معنا بأنه يصح منه أن يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت به إلى القبلة وإلى غير القبلة، فالنافلة بابها واسع للإنسان أن يصليها، أن يصليها جالسا وإن كان قادرا على القيام. قال: سألت عائشة، وهو عبد الله بن شقيق العقيلي، لأنه روي الحديث عنه من طرق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وهذا بعدما كبر واحتاج إلى الجلوس، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وفي لفظ صلى بدل قرأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
هذه صفة يعني من الصفات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج مالك في الموطأ من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا الحديث بنحوه دون قوله وسجد. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى الجلوس إلا بعدما تقدم به السن عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قرأ قائما ركع من قيامه، وإذا قرأ قاعدا ركع من جلوسه، وكان يقرأ جالسا حتى إذا لم يبق معه إلا مقدار 30 آية قام فقرأهن ثم ركع من قيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام.
وهذا ما رواه مسلم وأحمد وسبق تخريجه في القيام. قال: رأيت من سؤال عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا يعني جالسا. وهذه هيئة الجلوس في الصلاة، أن يجلس متربعا ليس كجلوسه في التشهد. وعلى أي حال، على أي صفة جلس في صلاة النافلة فهذا جائز. نعم.
قال: وكان يجلس متربعا.
نعم، الهيئة التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. السنة، السبحة اسم للسنة. نعم، سواء كانت راتبة أو سنن مطلقة أو قيام الليل، تسمى النافلة تسمى سبحة. نعم.
قال رحمه الله: والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين. وحكى صاحب النهاية عن بعض الحنفيين أنه يجلس متوركا. قال: وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود.
يعني أصل القعود أو الجلوس جائز في النافلة، لكن اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن يجلس كالتشهد الأول يعني يفترش اليسرى وينصب اليمنى، أو يفترش متوركا كالتشهد الأخير فيدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن، أو يجلس متربعا كهذه الجلسة، يعني الجلسة المتربع أن تكون رجلاه أمامه. على أي حال جلس فهي جائزة، وإنما يلتمسون الفضل في الجلسات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الصلاة في النعال والأمر بها. وكان يقف صلى الله عليه وسلم حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في حكم الصلاة في النعال، قال: وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث متواتر كما ذكره الطحاوي. وهذا فيه الفائدة من أنه قد يصلي في حذائه في بعض الأوقات ليدعو وليكون قدوة في الصلاة في النعال، وكان يصلي حافيا أحيانا. وقد أمر بالصلاة في النعال لأنها سنة ومخالفة لأهل الكتاب، ثم أمر بالنظر عند دخول المسجد أن ينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى مسح بهما الأرض، وهذا هو تطهيرها، لا تطهر بالماء ولا بالغسل، وإنما تطهر بالدلك في الأرض. نعم.
قال: وأباح ذلك لأمته، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره.
هذه الطريقة التي تكون أسلم للإنسان، فهو مخير بين أن يصلي فيهما وبين أن يخلعهما ويجعلهما تحت قدميه أو بين رجليه، ولا يؤذي بها من حوله، لأنه لو وضعها وراءه ربما يحتاج الناس إلى المكان للصف الثاني، وهذا ما يحصل كثير في الأماكن المزدحمة، تجد يعني الحذاء أو الأحذية عوائق للمصلين، وربما وضعوها بينهم، تجدها بين الإنسان ومن حوله، وهذا خطأ. والطريقة السليمة إما أن يصلي فيها وإما أن يجعلها بين رجليه أو بين ركبتيه وقدميه عند السجود، الكل جائز، لكن لا يؤذي بها أحدا ممن وراءه أو عن يمينه أو عن شماله، وهذا يكون فيه تقطيع للصف. نعم.
قال رحمه الله: وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال خالف اليهود: فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
قال المؤلف رحمه الله في هذا الحديث، قال فيه عمرو بن نبهان وهو ضعيف كما في المجمع، مجمع الزوائد: قلت هذا الحديث يفيد استحباب الصلاة في النعال لأنه أمر بذلك وعلله بمخالفة اليهود، وأقل ما يستفاد منه الاستحباب، وإن كان ظاهره الوجوب فإنه غير مراد بدليل قوله في الحديث الذي قبله: إذا صلى أحدكم فليلبس عليه أو ليخلعهما، فهو قد خير، والتخير لا يدل الأمر فيه على الوجوب، وإنما يكون مخيرا بين أن يصلي فيهما وأن يخلعهما، لكن أمره صلى الله عليه وسلم في قوله خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم هذا دليل على الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: وكان ربما صلى الله عليه وسلم نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذن، وفي رواية خبثا، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذن، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما.
وهذا الحديث بيان لصفته وأحواله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. قال: وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري. ومن هذه المسألة نستفيد أنه ما سبق من الصلاة في النعلين النجستين أنها تكون صحيحة، أو إذا كان يعني صلى فيهما ولا يعلم النجاسة فالصلاة صحيحة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة عندما أخبره جبريل بأن في نعليه أذن أو قدرا، وإنما بنى على ما سبق من صلاته. ولما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سبب خلعهم نعالهم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فأخبرهم بالسبب الذي دعاه إلى خلع عليه، ثم أرشدهم إلى ما هو السنة. قال: فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذن، في الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وهذه السنة قد تكاد تكون معدومة في وقتنا الحاضر. قد كان لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله موقف أنه دخل يوما من الأيام في حذائه بعد أن أقيمت الصلاة، فأنكروا عليه وقالوا: نسيت الحذاء يا شيخ. فقال: إنما فعلت ذلك متعمدا. وكان منه رحمه الله إحياء لهذه السنة. نعم.
وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمينه غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه.
وهذا هو المكان الأسلم، حتى لا يؤذي بهما أحدا، لا عن يمينه ولا عن شماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على المنبر. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
في هذا الفصل مشروعية تعليم الجماعة كيفية الصلاة إن كانوا يجهلون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه عندما جمعهم للصلاة في المسجد وبعد أن اتخذ له المنبر، فقد يكون منهم من لا يراه من الصفوف المتأخرة، فعمد إلى الصعود على المنبر والتكبير عليه قائما، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع وهو على المنبر، ثم نزل القهقراء يعني إلى الوراء، ثم سجد في أصل المنبر سجدتين، ثم قام للركعة الثانية، ثم صعد المنبر ففعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم قال بعد ذلك: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أرشدهم بالقول وأرشدهم بالفعل، وهذا دليل على أهمية الصلاة، وعلى أنه يجب على الإنسان أن يحرص على الإتيان بأركانها فيها وشروطها وواجباتها، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يصلي الإنسان كصلاته. نوقف هذا الفصل طويل. ما أدري لو سألنا عن بعض الفوائد، سبق معنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، هل كان لحاجة أو لغير حاجة؟ هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة كان لسبب أو لغير سبب؟
كان لسبب.
أيوه. نعم.
لأنه لما أسن عليه الصلاة أيوه. والسلام في آخر حياته.
ما معنى أسن؟
يعني كبر في السن،
يعني بلغ السن الذي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قبل أن يموت بعام، يعني تجاوز 60 عاما. ما هي الهيئة المفضلة في الجلوس في النافلة، أو ما هي الهيئات المذكورة؟ نعم، التربع أو كالتشهد أو التورك، 3 حالات في الجلوس في النافلة. طيب لحظة، متى يصلي المأمومون وراء إمامهم الجالس جلوسا؟ نعم،
وصلى جالسا،
هذا فيه تفصيل. إذا صلى جالسا والمأمومون وراءه، مرة يصلون وراءه جلوسا ومرة يصلون وراءه قياما، المسألة فيها تفصيل. نعم يا جابر، أيوة، يصلون وراءه قيام، كما حصل في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عن يسار أبي بكر وأبو بكر قائم، فيأتم أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الصحابة بصلاة أبي بكر وهم قيام، فأقرهم على ذلك، مع أنه في المرة الأولى عندما مرض أو جحش صلى قاعدا، فلما رآهم يصلون قياما قال: كدتم أن تفعلوا، أمرهم بالجلوس، أشار عليهم بالجلوس، فيدل ذلك على أن المرض كان مرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون وراءه قعودا. نعم محمد، قد يقصد به يعني الداخل، وينبغي للإمام أن يكون قريبا من الصف، لا يكون بينه وبين الصف الأول فاصل، والمحاريب معروفة يعني في مساجد المسلمين معلومة. نعم،
ويقولوا بدعة
يعني محدث، بدعة أنه محدث، وهذا يعني للحاجة يجوز إذا احتاج إليه.
من البدع ما هو جائز؟
لا، إذا كانت بدعة ما نقول جائزة.
البدعة حسنة.
لا لا،
بدعة لغوية يا شيخ.
لغوية
قد تكون يعني بدعة في اللغة لكنها لا لا تخالف السنة. خلنا في درسنا، ما كان في درسنا. نعم، نستفيد منه. الأسئلة العامة لها مجال آخر. صلى الله وسلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.